القيم ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثاني في الفقره الماضيه علمنا ان حقيقه الدين بصيره وطاعه اعني ان الله تبارك وتعالى اعتبرنا وابتلانا بالبصيره وان نبصر فميز لنا ووضح لنا بين الحق والباطل وامرنا ان نشهد الحق لانه حق وكذلك ان نشهد الباطل كانه باطل كما قال تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى فالارض فيها طاغوت وكذلك فيها الايمان بالله تبارك وتعالى طواغيت كثيره كل ما عبد من دون الله عز وجل فهو طاغوت امرنا الله عز وجل ان نميز بين الرب الذي يستحق العباده سبحانه وتعالى ويستحق الخضوع والطاعه وبين الارباب الذين ادعوا الربوبيه والالوهيه ولم ياتي على الارض الا فيما من ادعى هذا وابتلي الناس بهذا وهذا كما قال تبارك وتعالى كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين كان الناس امه واحده على الكفر وعلى عباده غير الله عز وجل فبعث الله النبيين ليبينوا للناس من هو الاله الذي يستحق ان يعبد سبحانه وتعالى وما زال في الارض منذ اوجده الله تبارك وتعالى صراعا بين الحق والباطل ليس فقط في مجال الالوهيه بل كذلك في مجال الدعاء النبوه الهدايه الصلاح الخير والشر الحق والباطل كل هذا اختلطت فيه اقوال الناس واراء الناس وعقائد الناس واخترع الناس لسوء هذا صراع عظيم ثم كذلك الارض مليئه بالظلم وفيها العدل وجاء الانبياء لايضاح العدل لوضع العدل في مكانه ونفي الظلم ايا كان هذا الظلم كما قال تبارك وتعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط فمن مهمه الرسل صلوات الله وسلامه عليه اجمعين واقامه العدل في الارض فاذا المسلم كذلك ليس لا ومختبر بان يميز بين الظلم والعدل ولا شك انه ليس كل الناس يميزون بل قد تاتي الظلم وتظن انه من العدل فكذلك ابتلينا فقط بالبصيره البصيره في التمييز بين ما هو ظلم وما هو عدل ثم كذلك اختبرنا الله بالطاعه واقتقى الله تبارك وتعالى منا بالبصيره بان نعرف الحق فقط لا بل امرنا باتباعه امرنا باتباعه عرفنا الله ينبغي ان نؤمن به ونحبه ونقدسه سبحانه وتعالى ونعبده وحده لا شريك له ونخلع كل ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى عرفنا النبي الحق يجب علينا مهاجرته ومناصرته والقيام معه ومتابعته صلى الله عليه وسلم فلا يكفي انسان ان يقول اشهد ان محمد رسول الله وفقط بل اذا لم يتابعه ولم يقدم طاعته على كل طاعه ومحبته على كل محبه ليس بمؤمن لان احدكم حتى يكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين فهذا ما يؤمن فقط الذي عرف ان وشهد للنبي بالرساله ولكنه ما احبه ولا ناصره ولا آزره ولا أطاعه بل ولا جعل طاعته مقدمة على كل طاعة مو مؤمن فالذي يطيع الرسول ويطيع غيره على نفس المستوى لا شك أنه ليس بمؤمن بالنبي يعرف أنه نبي في فرق بين المعرفة وبين الإيمان ثم كذلك كل كلام الله عز وجل بالطاعة الإذعان والخضوع لأمر الله تبارك وتعالى لا شك أنه
في مجال النجاة لا يكفي النجاة الفردية، ما تكفي، يعني لا يكفي أن تكون مبصرا بنفسك مطيعا في ذاتك، ما يكفي هذا عند الله عز وجل. إنما النجاة لا يمكن أن تتأتى إلا بالنجاة الجمعية الكلية، بأن يكون مسلم مهتما بأمر المسلمين، فلا نجاة فردية في الدين، بمعنى أنه إذا كنت مسلما في ذاتك ولا علاقة لك بالآخرين ما تكون ناجيا عند الله تبارك وتعالى. وذلك أن هذا الإسلام نظام جمعي في ذاته، فقد جاء النبي ليخرج أمة صلوات الله وسلامه عليه، كما قال تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم تتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. فقد أخبر بأن الأولين من هذه الأمة والآخرين أمة واحدة، وأن النبي قد بعث فيهم ليزكيهم ويتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة. ليه؟ لماذا وجدت هذه الأمة؟ لتقوم بالدعوة إلى الله عز وجل. قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فقد رباكم النبي وعلمكم وزكاكم لا لأنفسكم وإنما للناس، لتخرجوا بهذا الدين إلى الناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فدل هذا على أن الله تبارك وتعالى إنما بعث النبي ليولد أمة، أمة من الأميين العرب، وأن هذه الأمة ليست أمة لنفسها، وإنما هي أمة مرسلة لغيرها قائمة بأمر الله عز وجل داعية إلى دينه. معنى هذا أن الذي يتقاعد عن أن يقوم بهذه المهمة معنى أنه ينصرف عن هذه الأمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والبيعة إنما هي ارتباط، ارتباط بإمام الأمة وارتباط بالأمة. فأخبر بأن المنفرد عن الأمة ليس منها بل يموت ميتة جاهلية. فدل هذا على أن الارتباط بالأمة لا، وأن الخروج عن هذه الأمة، الخروج عنها بمعنى خروج التلبي بالخروج بالسيف وفي قتلها، هذا لا خلاف بين المسلمين في أن من خرج على هذه الأمة يعني بالسيف أنه ليس منها وأنه خارج عليها وأنه من كلاب أهل النار، وإنما الخروج السلبي بمعنى القعود، القعود عن النصرة، كالقعود عن نصرة النبي محمد في حياته لا شك أنه مروق، مروق وخروج. بل أمر الله تبارك وتعالى المسلمين لئلا ينصروا مسلما لم يهاجر إلى النبي ولم يصدق معه ولم يقم بأمر الدين، قال: ما عليكم منهم شيء، قال: ما عليكم منهم شيء، إذا ما هاجروا ونصروا النبي فليس لكم نصرهم. هذا يعتبر قاعد عن الأمة. أما الفرد الذي علم ببعثة النبي وآمن به وجب عليه القيام معه ونصرة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعد النبي نصرة خليفته، مناصرة خليفة من بعده، فقد أخذ العهد والميثاق على أن تبقى الأمة أمة مرتبطة، ما مرتبطة فقط بشخص الإمام، بل مرتبط كل شخص بكل مسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إنما المؤمنون إخوة، يعني ليس المؤمنون إلا إخوة. فالإيمان وعلاج قضايا الإسلام ينبغي أن يكون علاجا جمعيا وليس علاجا فرديا. الظن بأن الإنسان يمكن أن يكون ناجيا بالعلاج الفردي بأنه هو عليه أن يصلي وأن يصوم وأن يكون صالحا في نفسه، وليس عليه أن يهتم بهذه الأمة وأن يكون بنصرة قضيتها وبتحقيق رسالتها في الأرض، لا شك أنه ليس ناجيا. بل وقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وخطب في الناس وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتؤولونها على غير وجهها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. فأخبرهم أنهم يفسرون الآية على غير وجهها، أن عليكم أنفسكم أن مالك شغل غيرك، لا لا دخل لك في غيرك، أنت أصلح نفسك فقط، فخلونا أنتم تفعلونها على غير وجهها، لقد سمعت النبي يفسر الآية ويبينها ويقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. فبين أن الأمة متضامنة، أن الأمة متضامنة، وأنه لا يجوز أن يكشف فيها منكر، وأنه يجب أن يتصدى لأهل المنكر فيهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا في داخل الأمة، كذلك في خارج الأمة. ما زلنا نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، في آية: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، في الآية الثانية. هذه الآية بإجماع المفسرين وإجماع الأمة أنها محكمة ليست منسوخة، ما منسوخة. بل هذه الآية يقول كثير من المفسرين لأنها نسخت كل الآيات التي قبلها التي تأمر بالعفو، اللي يطلق بالعفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فذرني ومن خلقت وحيدا اتركني أشغل فيه، تقول هي ناسقة لكل هذه الآيات قبلها. فهذه الآية من آخر ما نزل من القرآن، وهي قول الله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أي في الأرض كلها. ومعنى الدين بمعنى الخضوع، يعني أن يكون الخضوع كله في الأرض لله تبارك وتعالى. وقد كثر ابن عباس الفتنة هنا بمعنى الشرك، قال: حتى لا يكون هناك شرك، أي مستعلم، أي مستعلم، وإلا شرك مختفي داخل في دور العبادة، دور عبادته، فقد أقر المسلمون هذا، وتركوا أهل الذمة في أيديهم وصوامعهم إذا هم التزموا بهذا، دون أن يظهروا صليبا أو أن يظهروا شعائر لهم أو مظاهر من مظاهر الشركين. فقد أمر المسلمون منذ النبي وإلى آخر يوم القيامة أن يجاهدوا وأن يقاتلوا حتى تكون كلمة الله ضرية وكلمة الذين كفروا السحر. إذن باختصار، لا يمكن للإنسان أن ينجو بالنجاة الفردية أو بالصلاح الفردي إذا ظن أنه إذا أصلح نفسه وألزمها يعني العبادة الفردية من صلاة وقيام وبر والدين وأحسن إلى جار في ذاته وكان صالحا في نفسه وأنه ينجو بهذا، لا شك أنه ليس ناجيا بهذا، ليس ناجيا بهذا، بل ليس داخلا في الأمة. إذا لم يكن فقد ارتبط فيها، ارتبط فيها إيمانا وارتبط فيها عملا. المشكلة أنه لما تناسى أهل الإسلام هذا وظنوا أن الإسلام صلاح النفس أو عقيدة بين الإنسان أو علاقة بين الإنسان كما يقولون وربه فقط، ترك مجال الإصلاح ومجال الحياة لغيره. ولما ترك مجال الإصلاح لغير المسلمين ليتصدروا الإصلاح، عند ذلك فتنت الأمة وأصبح الجيل الجميل من المسلمين الآن من شوي المسلم متحيز. هي مثل مشكلة التخلف، مشكلة تخلف هذه الأمة عن أمم الكفر. للأسف تصدر الإصلاح من لا يؤمن بالله تبارك وتعالى وبرسوله، تخلف الإصلاح هو نحن نترك الدين نهائي، الدين هو سبب مشاكلنا بسبب تخلفنا بسبب غفلتنا، ونأخذ علوم الغرب وثقافته وبذلك نساويه في يوم من الأيام ونتقوى ونطلب الاستعمار. للأسف نشأ شبابنا على هذا، ورد الذين يتكلمون يعني مجال الإصلاح في هذا الجانب في مجال التخلف أنهم غير مسلمين، بل الذين ينادون بإخطاء الدين أصلا عن الحياة وعن التعليم وإنشاء جيل جديد يؤمن فقط بالعلم المادي ولا دخل له بالصلاة والصيام التي يظنون أنها هي كانت سبب التخلف. كذلك في مجال الاستعمار وفي مجال مشكلات المسلمين غلبت الكفار على أرض المسلمين، جاء من تصدر الأسف، تصدر قيادة المسلمين في هذا من لا يؤمن بالله تبارك وتعالى. مشكلة الصين بقول لك مشكلة حل ديمقراطي. الدولة العلمانية نحن نكون دولة يتساوى فيها اليهودي مع النصراني مع المسلم، وتصدر الجهاد للأسف أو القتال للأسف من لا يؤمن بالله تبارك وتعالى ورسالاته. وقف على هذا، كل مشاكل الأمة الداخلية والخارجية، مشاكل الحياة التي يعيشها الإنسان، مشاكل التفاوت في الدخل بين أناس يعيشون في قمة الثراء وقمة البذل والترف من مال ليس من مالهم، من مال الله عز وجل، وبين أناس محروقين. للأسف تصدر رفع هذا الظلم عن المظلومين، تصدر الشيوعيين وتصدر غيرهم المشتركين، وقال لك هؤلاء هذا الدين هو سبب لا الدين هو في الشعوب، لأن لولا الدين لما سقط هذا الذي أسقط هؤلاء الفقراء، لأن الدين يعلم الفقير بأن ارضى ما قسم الله لك وهذا قضاء القضاء وأنت مالكما مما أبدع الخلق للخالق. قال هذا هو السبب، السبب في أنه وجدت هذا التفاوت العظيم بين أناس يعيشون يعني في البذخ والترف
ولينا فقراء معدنين انما هو الدين. قال لك الدين هو السبب والاسلام هو السبب. ولو خلعنا الاسلام هذا من واقع الحياه لتغير الامر. اتاهم كثير من شبابنا من بناتنا وتركوا الدين بالفعل وانسلكوا في سلك هؤلاء لانهم يظنون ان الصلاح هو صلاح وان يعتقد عقيده شيوعيه وان بمذهب شيوعي بحزب شيوعي يستطيع ان يعيد الامر الى نصابه وان الفقير يحصل على حقه من الغني الظالم. وهكذا لما تقاعس المسلمون تقاعس اهل الاسلام واهل الدين واهل الدعوه من تصدر لتعديل الاوضاع؟ تصدر غير المسلمين. ولذلك نشا الجيل الجديد الان كافر لا يدري اين يذهب ظهرت قيادات كثيره في العالم الاسلامي كل يعني يقتنص ويأخذ من شباب الأمة قسما منها وتضاربت الأقوال والآراء. وللأسف في مسلمين كثير في شباب إسلامي كثير وفيما يسمى بالصحوة الإسلامية الكبيرة، لكن ما المشكلة؟ المشكلة لا فعالية، ما هم فعالية. لو كان هذا العدد الذي يرتاد المساجد كل من الشيوعيين أو من غيرهم لتغير رب الأرض. ليه؟ الشيوعي عنده فاعلين، عنده فاعليه، نعرف كيف يشتغل وكيف يعمل وكيف يعتنق عقيدته وكيف يرجع لها. اما المسلم لا، اكثر المسلمين يشتكوا من الاسلام بشيء بمجرد صلاح فردي. هذا عند احسن الاحوال، عند احسن الاحوال ان يصلي وان يصوم وان ينتهي، لا يعرف انه صاحب دعوه وصاحب رساله والامور من الله تبارك وتعالى اوامر اكثر كثيرا من هذه الاوامر الفرديه، من ان يكون بارا لوالديه وان يكون مخلصا وعادلا مع زوجته واولاده. هذا ليس الدين، هذه جزء من الدين، ولا تكون بهذا ناجيا عند الله تبارك وتعالى. اقول لما فقدنا الجماعيه في الدين وان هذا الخلاص عند الله عز وجل لا يكون الا بتخليص المجموع، وان هذه الامه لها رساله في الارض وهي ان تعلي كلمه الله تبارك وتعالى في الارض كلها وليس في ارض العرب فقط، وانما في كل الارض التي خلقها الله تبارك وتعالى تعلي منار الاسلام وتعلي كلمه التوحيد. اقول لما فقدنا هذه الغايه للاسف ضاعت الامه، ضاعت الامه وتمزقت ونشا للاسف عندنا الان جيل جديد ضائع لا فعاليه له. ما الفعاليه؟ بهما كثيرون للاسف ولكنهم لا يعرفون كيف الطريق الى نصر الدين وعزته. باختصار ما اريد ان اقوله في هذا المقام هو انه لا نجاه امام الله تبارك وتعالى الا بالنجاه الجمعيه، بل تهتم بامر المسلمين وان تكون مرتبط معهم من النبي صلوات الله والسلام عليه الى اخر المسلمين. انت من هذه الامه الامها ينبغي ان تكون الامك، وامانيها واحلامها ينبغي ان تكون احلامك، وما يقع على هذه الامه على اي فرد من هذه الامه ينبغي ان تعلم انه يقع عليك انت، انت جزء منها تحس بحاسيسها، وانه لا ينبغي ان تفكر في نجاتك الخاصه فقط. لا تنجو عند الله عز وجل، الله سائلك هل انت بالفعل منتمي لهذه الامه؟ وهل انت عملت لها؟ وهل كنت بالواجب نحو ذلك؟ هل اهتممت بامر المسلمين وقمت في هذا؟ اما انت كنت تظن ان الله تبارك وتعالى قد ارسل الرسول فقط ليبلغك ان تصلي وان تصوم فقط. كان الذي يتخلف عن غزوه للرسول يكون منافق وينطرد من جنه المسلمين، وربنا يقول استغفر الله ولا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم. بمجرد ما كان اللي يخرج ما يستاذن الرسول، بس معاه في غزوه ومعاه في سفر ما يستاذن، عندما يذهب الى بيته ربنا سبحانه وتعالى يخرج من جنه الايمان. يقول انما يستاذنك الذين يؤمنون بالله ورسوله. نعم مفهوم هذا ايه؟ اني لما يستاذنك لا يؤمن بالله ورسوله. ثم قال فإذا استأذنوك لبعض شأن فأذن لمن شئت منهم استغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. يقول إذا استغفر لهم كذلك، يعني حتى المستأذن استغفر له، لأن فقط يعني تأخر جزء أخذ وقت بعيدا عن جماعة المسلمين وعن إمام المسلمين. فلا شك أن الخروج والقعود عن نصرة الإسلام والمسلمين وعدم نظر الإسلام أنه نظام جمعي وليس نظام فردي لا شك أنه يؤدي إلى النجاة إلى الهلاك الى ثلاث الدنيا الاخره. اسال الله تبارك وتعالى ان يلبس بين قلوبنا وان يجمعنا على كلمه سواء، واستغفر الله لي ولكم في ظنك الصالح. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليقين من ربه صلوات الله وسلامه عليه. كم يأتيكم نأتي بتقوى الله تبارك وتعالى. تقوى الله أقافته وتعظيم أمره سبحانه وتعالى وكذلك تعظيم معصيته. ثم عظم معصية الله عز وجل. لا تنظر إلى عظم الذنب ولكن انظر إلى من عصيت. انظر أنك عصيت الله عز وجل. واعلم أن الله تبارك وتعالى يعاقب وأن الذنب له أثر وأنه الذنب الصغير من الكبير كبير. شخص إذا كان كبير في علمه في دينه في خلقه في تقواه لما يرتكب الصغيرة تصير كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. تصير كبيرة عند الله تبارك وتعالى. كما قال الله عز وجل لنساء النبي يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. تاخذ عقوبتين ليه؟ لأنها زوجة النبي في مكان عظيم. وكذلك الرسول كان بس إذا ترك الأولى يعاقب من الله عز وجل ويعاتب عقاب شديد. يقول النبي صلى الله وسلامه عليه قال سليمان لأتوكن الليلة على مائة امرأة تلد كل منها فارسا او كل منهن فارسا يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل ان شاء الله. قال النفل ان شاء الله. نسيا تقول النبي نسيا فلم تجد منهن الا امرأة واحدة شق انسان نصف انسان نفسه اخذه الله عز وجل. قال بس قال انا ساتوي كذا فلما ما قال ان شاء الله مجرد انه لم يقل ان شاء الله الله سبحانه وتعالى جعل عقوبة. ولذلك جاء قول الله تبارك وتعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. على كل حال الذنب الصغير ولو صغير لكنه من الكبير ذنب العالم ليس الجاهل. ذنب العالم ليس كذنب الجاهل وذنب التقي الذي يعرف الله تبارك وتعالى والذي له شرف ومكانه عند الله عز وجل هذا ذنبه ليس كذنب يعني الجهول البعيد عن الله تبارك وتعالى. فالمسلم ينبغي ان لا يتكل على عمله وينظر الى من عصى وان العصى وان الذي يعصيه منه هو اله عظيم سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. لا يفوتني قبل ان هذا الخطبه بعض الاخوه الذين يكون متاخرين للصلاه بعد الاذان هذا لا شك انه لا يحصل على ثواب الجمعه وكل الجمعه لا يحصل على ثوابها. لم يحذر بأن الملائكة التي تكتب أسماء المصلين إذا صعد الإمام المنبر يعني أغلقوا كتبهم أو صحائفهم وجلسوا يسمعون الذكر. فالإنسان إذا كان يتأخر خمس دقائق عشر دقائق سيفوت أجر عظيم جدا. ومن يقل لا يزال أناس يتأخرون حتى يأخرهم الله. ما ينبغي أن يتسارع إلى فعل الخير إلى عمل الخير وخاصة إلى صلاة الجمعة. الى صلاة الجمعة التي جاء تعظيمها الامر بها في القرآن وتعظيمها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك ان في ترك الجمعة امر عظيم جدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع متوالية ختم الله على قلبه. صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم كل ذنب حتى اقدر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.